بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 27 من شهر رجب لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، بادئ ذي بدء وبمناسبة تاريخ هذه الحلقة، يحتفل كثير من المسلمين بليلة الإسراء والمعراج، فهل هذا الاحتفال مشروع أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا وإياهم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياهم قلبا خاشعا، وأن يجعلنا وإياهم متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقى الله عز وجل على ذلك. وبعد، فإن هذا السؤال يتكرر مع غيره من الأسئلة في حكم الاحتفالات بالمناسبات التي لم يرد في الشرع الاحتفال بها، والجواب عن ذلك، وجوابا عن كل هذا، نقول بأنه لا يجوز الاحتفال بأي مناسبة من المناسبات إلا ما شرعه لنا الإسلام في الاحتفال بعيدين فقط وبيومين فقط، وهما ما نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك من الأعياد التي يخترعها الناس فالاحتفال بها لا يجوز شرعا. والأصل في هذه الأعياد أن العبد يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يريد بذلك أن يثاب على هذا. وهذا الباب باب توقيفي، ولا يجوز لإنسان أن يحدث شيئا إلا إذا دل الدليل عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد وعليه. فالعبد يسأل نفسه: لقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به، فهل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم أو بتلك الليلة؟ بالقطع لن يستطيع أحد أن يقدم دليلا على ذلك لعدم ثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل احتفل الصحابة بذلك؟ بالطبع لا، ولن يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد احتفلوا بذلك. وهل احتفل التابعون بذلك؟ بالطبع لا، ولن يستطيع أحد أن يقدم دليلا على ذلك. فشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون، فهذا لا يكون دينا أبدا، إذ الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسبيل سبيل النبي والصحابة، والصراط صراط النبي والصحابة، صراط المنعم عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمخاطب بهذه الأمة أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس تبع لهم. فشيء لم يفعله رسول الله ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون دينا أبدا، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولقد نقل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة عن شيخه وهب بن كيسان رحمه الله تعالى، أنهما كان يختم مجلسا حتى يقول هذه الكلمة الرائعة الماتعة التي خرجت من مشكات النبوة. لن يصلح الله عز وجل آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، فصلاح آخر الأمة متوقف على الأخذ بأسباب صلاح هذه الأمة في صدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، أو قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين يلعبون على العواطف ويدغدغون عواطف المسلمين، والذين يقولون هذه مناسبات عظيمة في الإسلام ولابد أن نحييها، نقول لهؤلاء: اتقوا الله في دين المسلمين، واتقوا الله في شريعة الإسلام، وحسبكم أن تدلوا الأمة على ما كان عليه النبي والصحابة، واعلموا أن الدين كمل يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دين بعد موته صلى الله عليه وسلم إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالسنة سنته والدين دينه والشرع شرعه، وواجب على جميع العلماء أن يدل الناس على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، لا أن يخترعوا للناس أشياء من قبل العواطف، فإن الدين لا يؤخذ بالعواطف، وإنما يؤخذ الدين بالإسناد، ويؤخذ الدين بحدثنا وأخبرنا، فمن كان قادرا على هذا الإسناد فليربط الأمة به، ومن لم يكن قادرا على ذلك فليتنحى وليترك للدين دينهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين كامل والحمد لله. هذا كله فضلا عن أن هذه الليلة لم يرد دليل يحدد زمنها على التحديد، لا في ليلة 27 من رجب جزما وقطعا ولا في غيرها، فإذا لم يتحدد اليوم ولا الليلة وكذلك الشهر، فكيف نخصص هذه الليلة التي لم يرد تحديدها زمانا؟ ولو أنه قد ورد تحديدها زمانا فإننا نحتاج إلى دليل خاص لإيقاع شيء من القرب فيها حتى ندل الأمة عليه. فإذا لم يثبت الزمان قطعا، وإذا لم يثبت الدليل الدال على إيقاع العبادة فيها قطعا، فعلى ما ندل الأمة على ذلك؟ فليس هذا يا عباد الله، ليس هذا من دين المسلمين، لا الاحتفال بليلة 27 ولا الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وقد وردت بعض الآثار والأحاديث في فضلها، يؤخذ من مجموع الأحاديث ثبوت هذا الفضل، لكن هذا الفضل لا يقتضي أن نخصص هذه الليلة بمزيد من العبادات ولا الطاعات، بل غاية ما فيها أنها ليلة فاضلة يستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها، وعلى العبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الله عز وجل في هذه الليلة ضمن الصلوات التي يصليها كل ليلة، كما هو معهود العبد الذي أخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل تخص ليلة نصف من شعبان بشيء من العبادات؟ الجواب لا. وهل يخصص نهارها بصيام؟ الجواب لا، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تخصيص شهر رجب بأيضا عبادات كعمرة في رجب خاصة، وكصيام في رجب خاصة، وكذبح في رجب خاصة، كل هذا يحتاج إلى أدلة، ولا ينبغي للمسلم أن يقول: هذه قرب نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ثبت في جنس هذه العبادات من الفضائل ما ثبت، فإنه يجوز أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبات وفي هذه الأزمان بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص نظرا للأدلة العامة. ونقول: هذا الكلام كلام باطل، فالحمد لله ديننا والحمد لله مليء بالحث على الطاعات والقربات التي تقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى، وحسبنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نستحسن شيئا بعد موت رسول الله؟ وهل نحدث في دين الله شيئا بعد موت رسول الله؟ فما هذه المناسبات التي يحتفل بها الناس كل يوم هذا عيد أم، وهذا عيد طفل، وهذا عيد يتيم، وهذا احتفال بليلة الإسراء والمعراج، وهذا احتفال بيوم النصف من شعبان، وهذا احتفال بكذا، وهذا احتفال بكذا، حتى إذا أتينا إلى اليومين الفضيلين العظيمين عيد الفطر وعيد الأضحى أيضا عبأناهما وملأناهما باللهو الممنوع وبالمعاصي التي تخرج هذين اليومين عن مضمونهما الشرعي أو عن أيضا التقرب إلى الله عز وجل فيهما بما شرع الله سبحانه وتعالى من التوسعة على الأولاد والأقارب، واعتبارهما يومين عظيمين من أيام الله يتقرب فيهما العبد لله سبحانه وتعالى بالطاعات التي جاءت بها شريعتنا الغراء. أطلت الجواب في هذا عن هذا السؤال لمسيس الحاجة إلى ذلك، لأننا نحتاج إلى مثل هذا الجواب في مناسبات كثيرة حيث كثرت المناسبات فعلا. سبحان الله، إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قد قال في شأن المساجد لتزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا، العمارة بما شرع الله، قل من يعمر المساجد بما شرع الله سبحانه وتعالى من تلاوات القرآن ومن إقامة الصلوات ومن دروس العلم وغير ذلك، لكن اهتم المسلمون بالرخام، واهتم المسلمون بالزينة، واهتم المسلمون بالأبنية العالية، ثم فرغوا المساجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من العبادات والقرب. كذلك أيضا على هذا المنوال نقول أيام كثيرة فعلها المسلمون اقتداء باليهود والنصارى في ذلك على طريقتهم وعلى مناهجهم، فنقول قد أكثرتم من هذه الأيام ولكنكم لا تعمرون الأيام المشروعة بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعمرون هذه إلا قليلا. فيا عباد الله اتقوا الله في دين المسلمين، ويا علماء ويا طلبة علم اعلموا أنكم موقعون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنكم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الإسناد من الدين، وينبغي لكل من يتكلم بكلمة أو يفعل فعلا أو يدل على شيء لا بد أن يدل عليه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله عز وجل في كتابه الكريم. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما سوى ذلك فهو مردود على صاحبه وباطل، قال الله سبحانه وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي عائشة، يقول أصلي بالناس إماما وأقرأ في الفجر بما يقارب ثلاثة أوجه، وفي المغرب أقرأ بالمرسلات أو ما يشابهها ويقاربها، وربما أقرأ بالقارعة أو غيرها أحيانا، فهل في هذا خطأ وبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين، لا خطأ في ذلك أبدا على الإطلاق. فأنت تقول يا أخي بارك الله فيك بأنك تقرأ في الفجر بما يقارب ثلاثة أوجه، وفي المغرب تقرأ بالمرسلات أو ما يشابهها ويقاربها، وربما تقرأ بالقارعة أو غير ذلك. فنقول الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فهي أطول صلاة كان يقرأ فيها، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان أيضا يطيل القراءة في الظهر، لكن طبعا دون الفجر. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط في القراءة في صلاة العصر والعشاء، وأما المغرب فكان صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة فيها أحيانا، يقصر القراءة فيها، ولكن أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة في صلاة الصبح ويطيل القراءة في صلاة المغرب. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وغير ذلك، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالزلزلة، وهذا على خلاف الغالب. فالغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح وبعده في صلاة الظهر، وكان يتوسط في القراءة في صلاة العصر وفي صلاة العشاء،
وكان يقصر القراءة في صلاة المغرب حتى إنه صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر بواقع نبله. وقد جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإنسان مع هذا كله ينبغي عليه أن يتعاهد جماعته وأن ينظر حالهم، فالمساجد التي تكون في الأسواق غير المساجد التي لا تكون في الأسواق، والمساجد التي فيها بعض مساجد فيها طلبة علم وفيها أناس يرغبون في طول الصلاة غير المساجد التي تكون كذلك. فعلى الإمام أن يتعاهد الناس وألا يملهم وألا يشق عليهم، فكما قال صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم السقيم وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة. فعلى الإنسان أن يراعي الناس، ومراعاة الناس ثبت أيضا أصله في الشرع، فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا مما يدل على مراعاة الناس. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استحب أن تكون صلاة العشاء في آخر وقتها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل في الإقامة، وإذا رآهم تأخروا تأخر في الإقامة. فمراعاة الناس أصل عام، وهذا الأصل العام قد يتقدم الدليل الخاص حتى لا تقع فتنة ولا يمل الإمام الناس. فراعي أيها الإمام الناس واقتدي بأضعفهم، لكن السنة من حيث هي أصالة أن يواظب الإنسان على ما ذكرته لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا القراءة في صبح الجمعة، فإن الثابت كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم السجدة، وبهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كان النبي يقرأ بالإنسان وبالسجدة، ولكن لو أن الإنسان كان سيترتب على صلاته بهاتين الصورتين فتنة في المسجد أو تخلف كثير من الناس عن الصلاة جماعة، فإن الإنسان يحاول أن يقرأ بأقل من ذلك جمعا للناس على الصلاة. هذا إذا عجز في إقناعهم بالسنة وبأمر من كان مريضا أو من كان عاجزا بالجلوس يصلي على حسب استطاعته. لكن أنا أتكلم عن حال خاصة لو وصل الأمر إلى إحداث فتنة أو إلى عزوف كثير من الناس عن شهود الجماعة، فحينئذ يعدل الإنسان عن هذا المختار إلى غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عدل عن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم في أركانها الأربع، وعن أن يعيد بناءها على ما كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، نظرا لما قاله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. إذن هذه السنة في القراءة والسنة في الإمامة، وباب الإمامة باب عظيم، ولهذا لابد للإمام أن يكون فقيها، فقيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون فقيها بالتعامل مع الناس كذلك. وهذا أمر نستغله في نصيحة إخواننا الذين يقومون بالإمامة في المساجد. لابد أن يكون الإمام عالما بالسنة القولية، وعالما بالسنة العملية، عالما بالأصول العامة للشريعة، وعالما بالنصوص الخاصة في الشريعة. وهذا والله لعمري لهو الفقه بعينه، لهو الفقه بعينه، أن الإنسان يعرف الأصول العامة ويعرف القواعد العامة في الشريعة ويعرف الأدلة الخاصة، ثم يعرف متى يقول ومتى يمتنع عن القول. ألم يأتي في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه لما أخبر معاذا رضي الله عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذا عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا أليس من الدين؟ هو من الدين أليس من العلم؟ هو من العلم، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه معاذا لذلك؟ فيه جواز كتمان بعض العلم للمصلحة في بعض الأوقات عن بعض الأشخاص، فلا بد أن يكون الإمام عالما بالسنة مع كونه مجيدا لقراءة القرآن، لا بد أن يكون عالما بالسنة، وأقصد السنة العامة والسنة الخاصة حتى لا يحدث فتنة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون إمام جماعة لا إمام فرقة. هذا توجيه أردت أن أنبه إليه بعض إخواني حتى لا تترتب على بعض التصرفات وبعض الأمور فتن في المساجد، فيتمسك الإنسان بالدليل الخاص ويترك الدليل العام، يتمسك الإنسان بالمورد الخاص ويترك المورد العام الذي لا يتعارض مع الدليل الخاص، لا يتعارض معه، بل إن الدليل العام يتقدم على هذا الدليل الخاص، فإن كون الكعبة تكون على هذه القواعد دليلها الخاص الاستحباب، لكن الدليل العام وهو درء الفتن وترك بعض المختار لما هو أنفع وأعظم، هذا دليل عام يتقدم الدليل الخاص. إطالة القراءة في الصلاة لا شك أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول قنوت أي طول قيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الإطالة في القراءة والإطالة في الصلاة حينما يسمع بكاء الصبي، يستصحب الدليل العام والأصل العام، وهو مراعاة قلب الأم وتعلق الأم بولدها والرحمة بهذا الصغير. فيا إخواني بارك الله فيكم، راعوا هذه المسألة واجمعوا بين الأدلة العامة وبين الأدلة الخاصة، واعلموا أن هذا الباب ليس قائما على التعارض بل هو قائم على الجمع، لكن لا يجمع هذا الجمع إلا من رسخت قدمه في العلم، وإلا من استنارت بصيرته بالأدلة، وإلا من عرف مواضع هذه الشريعة وأدلة هذه الشريعة وكيف يستعمل أدلتها في محلها المناسب وفيما يجتمع الناس عليه لا فيما يفرق به الناس. على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا صار الصحابة رضوان الله عليهم مراعاة هذه المسألة حتى يحصل نفع عظيم للمسلمين، وحتى يكون طالب العلم بركة على مسجده وبركة على مجتمعه وبركة على أمته، فلابد أن تراعى هذه المسائل. ولهذا قعد العلماء علماء الأصول في ذلك قواعد، من ذلك إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المحرمات وتزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها، فكون الإنسان يعرف الأعلى والأدنى من المفسدتين ويعرف الأدنى والأعلى من المصلحتين ويعرف الدليل العام والدليل الخاص من الأدلة، لا شك أن هذا لا يكون إلا بحياة طويلة مع الأدلة الشرعية واستنارة رشيدة بكلام العلماء واطلاع واسع على قواعدهم، وحينئذ تحصل بركة عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا البصيرة في الدين والعمل بمحكم التنزيل والاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسلف الأمة أهل العلم وأهل الصدق وأهل الدراية وأهل المعرفة، وأن نكون رحمة بأمة الإسلام، وأن يرزقنا الله عز وجل وإخواننا علما نافعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر عافاه الله، يقول أنا رجل مريض ويتساقط البول في ملابسي بلا قصد وهذا يحدث كثيرا، فما هو الواجب علي فعله؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا السؤال وهو سؤال أخينا الذي يعاني من البول وكثرة نزوله، وهل يغير ملابسه كل صلاة أم ماذا يصنع وما حاله مع الطهارة، نقول لأخينا لك حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا البول يسقط باستمرار ولا يتوقف، حينئذ بارك الله فيك تطهر لكل صلاة وصلي على حالك لأن هذا هو المستطاع والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية أن ينزل البول بعض الوقت، فحينئذ يجب عليك أن تتطهر، ولا يجوز لك أن تصلي بدون هذه الطهارة، ولو نزل بول في صلاتك خرجت منها ثم توضأت، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعينك، وحينئذ يجب عليك أن تغير ملابسك طالما أن هذا البول ينزل بعض المرات. أما إذا كان ينزل دائما ولا يتوقف فإنك تصلي على حسب استطاعتك، ولو كان البول ينزل في الثوب، ولو كان البول ينزل في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بهذا، وأنت مثلك مثل المستحاضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول مدرس للغة العربية، يقول أنا عندي عقل ودارس للغة العربية، ويسهل علي فهم النصوص وتفسيرها من القرآن والسنة حتى لو خالفت كلام المفسرين، فكلنا بشر، فهل كلامه هذا صحيح وما الرد عليه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لمدرس اللغة العربية عندك عقل لكن عندك هداية، عندك دراسة للغة العربية لكن عندك دراسة للمصطلحات الشرعية؟ يا مدرس اللغة العربية اعقل ما أقول لك، إن الدين لا يؤخذ بالعقل فقط حتى تقول عندك عقل، ولا باللغة فقط حتى تقول عندك لغة، وإنما لابد أن تعلم يا مدرس اللغة العربية أن الحقائق ثلاثة: حقائق لغوية، وحقائق شرعية، وحقائق عرفية. ولا يحل أن يتكلم في دين الله عز وجل أحد حتى يكون على دراية بالحقيقة اللغوية وبالحقيقة الشرعية وبالحقيقة العرفية، فإن ما أناط به الشارع في فهم دلالات النصوص على اللغة فحسبك باللغة، وما أناط الشارع فيه فهم النصوص الشرعية على المعاني الشرعية فحسبك بالشرع، وما أحال الشارع فيه على الحقيقة العرفية فلابد من معرفة العرف المنضبط. إذن الحقائق ثلاثة وليست الحقائق واحدة حتى تقول عندي عقل وعندي لغة، فالعقل وحده لا يكفي واللغة وحدها لا تكفي، ولا بد من معرفة كل هذا، لا بد من معرفة عقل، ولا بد من معرفة شرع، ولا بد من معرفة لغة، ولا بد من معرفة عرف، لا بد من معرفة كل هذا، فإن الحقائق الشرعية تتقدم الحقائق اللغوية إذا أنيطت الأحكام بالحقائق الشرعية والمصطلحات الشرعية. يا مدرس اللغة العربية تصلي باللغة أو تصلي بالشريعة؟ أخبرني بالله عليك أي لغة تصلي بها؟ فالصلاة في اللغة هي الدعاء، هل تصلي دعاء أم تصلي صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؟ عرفت هذه الصلاة من قبل أي لغة؟ أنطق بها الخليل بن أحمد؟ أم نطق بها سيبويه؟ أم نطق بها الفراء؟ أم نطق بها الزجاج؟ أم نطق بها ماذا؟ وجدتها في أي معجم يا مدرس اللغة العربية؟ هذه حقائق شرعية. ثم أخبرني بالله عليك عن الصوم، تصوم صوما باللغة أو تصوم صوما بالشرع؟ ما الصوم الذي تصومه؟ من أي معجم عرفت أن اللغة هي أن تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ في أي معجم وجدت هذا يا مدرس اللغة العربية؟ لا تعتز بهذا الكلام ثم تعريه عن القواعد الشرعية وعن الأحكام الشرعية. جميل أن تكون عالما باللغة، وجميل أن تكون عارفا بها، لكن اعلم أن هذه اللغة إنما هي منقادة للشريعة، وعلم أن العقل إنما هو منقاد للشريعة، فالعقل يحتاج إلى هداية، واللغة تحتاج إلى ضابط شرعي في معرفة الأخذ بها في موضعها، أو بالأخذ بالحقائق الشرعية في موضعها. فلا بد أن تعرف الحقائق الثلاثة: حقائق الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية. أما أن تقول أفهم النصوص بموجب اللغة وفقط، أفهم الزمخشري وهو إمام من أئمة اللغة أفهم القرآن باللغة فقط، أتكون زمخشري زمانك؟ لن تكون كالزمخشري في لغته، ومع ذلك ضل الزمخشري وصار في اعتزاله رأسا حتى إنه لا يرصب في فهم القرآن وفهم دلالة القرآن لما كان على منهج الاعتزال، فما نفعته لغته؟ فقد رصبت اللغة لما تعارضت مع العقيدة السلفية، فقدم العقيدة الاعتزالية على العقيدة السلفية، والعقيدة الاعتزالية لا تؤيدها لغة كما لم يؤيدها شرع. فكونك تقول من السهل علي فهم النصوص وتفسيرها من القرآن والسنة حتى لو خلفت كلام المفسرين وكذا، طالما أنك على اللغة، لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأنا أسألك هذا السؤال يا صاحب اللغة العربية، أتدري من المفلس؟ أخبرني بالله عليه، افتح معاجمك، أتدري من المفلس؟ لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم العرب الأقحاح من المفلس؟ فكان جوابهم المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي، ولم يقل المفلس في لغتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا إلى آخر الحديث. هذا المفلس أجبني عنه في اللغة. إذا جاءك المفلس بما تجيب أيها الرجل يا صاحب اللغة؟ ثم أخبرني أيضا، أخبرني يا صاحب اللغة، سأسألك سؤالا آخر في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخبرني عن الخيط الأبيض والخيط الأسود، أخبرني عن ذلك. أأنت في اللغة تبلغ ما بلغ عدي بن حاتم رضي الله عنه الصحابي الجليل العربي الأصيل؟ لقد بقي عدي بن حاتم بموجب ما يعرفه من حقيقة الحبل الأبيض والحبل الأسود، وأتى بعقالين وبحبلين وجمع بينهما حتى إذا استطاع أن يميز بينهما أمسك عن الطعام والشراب، وقبل التمييز يأكل ويشرب. لكن لما ارتفع الأمر إلى صاحب الوحي، ليس صاحب اللغة فقط، لما رفع الأمر إلى صاحب الوحي كان الجواب بخلاف هذا، وقال إن وسادك لعريض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المراد بذلك إنما خيط إنما هو نور الصبح وظلمة الليل، لأن الله عز وجل قال حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحقائق الشرعية يا صاحب اللغة، يا من قد تكون فقيرا فيها، لا بد من معرفة ذلك، ولا يحل أن يتكلم في دين الله عز وجل أحد عرف اللغة فقط، بل لابد أن ينضاف إلى معرفة اللغة المهمة، لابد أن ينضاف إلى ذلك معرفة الشرع ومعرفة العرف، فإن العرف أيضا يحال عليه فيما لم يحده الشارع، كما قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف أي الأزواج، ولم يأتي في الشارع ما يحدد المعاشرة بالمعروف حتى رجع في ذلك إلى العرف. فحيثما كان عرف الناس ينبغي على الإنسان يلتزم بهذا، وأن يعامل زوجته بالمعاشرة بالمعروف بما يكون في واقع الناس. أرجو يا صاحب اللغة أن تكون قد استفدت من هذا الجواب، وأن تعلم أن الحقائق أوسع من الحقائق اللغوية فقط، بل الحقائق هي شرعية ولغوية وعرفية. ثم أختم الجواب هذا بقولك حتى لو خلفت كلام المفسرين كلهم فكلنا بشر، أقول اعلم جيدا أن تفسير القرآن على الوجه الصحيح لم يخف عن أمة الإسلام أبدا في عصورها، ولن يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة. فإن أتيت بتفسير لم تسبق إليه من قبل، لم يكن عليه أهل التفسير من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، فاعلم أنه باطل مردود، لأنه كيف يكون حقا فيخفى على أمة الإسلام؟ هذا محصل هذا الجواب المهم عن هذه المسألة. هل تكفي اللغة؟ هل يكفي فهم اللغة في معرفة الشرع؟ هل يكفي فهم اللغة في معرفة التفسير وفقط؟ اعلم أن علم اللغة في التفسير إنما هو من العلوم التي يستعين بها المفسر، وليست هي العلم الأول والأخير للمفسر، وإنما علوم كثيرة لابد أن يستعين بها المفسر على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا فأصحاب المعاجم وهم أهل اللغة وجد منهم، أقصد من المتأخرين، من المتأخرين وجد منهم من ينحرف بلغته عن المعاني الشرعية وعن الحقائق الشرعية، كما وجد في بعض المعاجم في تفسير الاستواء بالاستيلاء، وهذا لا تعرفه لغة العرب أبدا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: سمعت المدعو إسلام بحيري يقول: إننا أعلم من العلماء القدامى من القرون الثلاثة الأولى بحكم التراكم المعرفي، لأننا نمتلك علمهم ومن ثم نزيد عليه أو نعدله أو نبدله، فما تعليقكم على تخريفه؟
صدق إسلام البحيري، أول مرة يصدق في قولي هذا بأنه أعلم من العلماء القدامى من القرون الثلاثة الأولى بعلم الشيطان. هذا فعلا لقد علم من العلم الشيطاني ما لم يعلمه أهل القرون الثلاثة الأولى. أما إذا قصد بالعلم الشرعي للعلم الشيطاني، فإن العلم الشرعي لن يستطيع هو ولا غيره ولا أهل العصر كلهم أن يبلغوا علم الأوائل، فإن علم الأوائل هو العلم المصون وهو العلم المحمود، علم الصحابة رضوان الله عليهم، علم التابعين، علم تابع التابعين، هذا العلم العظيم الذي كان الواحد يحفظ في صدره ألف ألف حديث وستمائة ألف حديث وغير هذه من هذه الألوف. أضافوا إلى ذلك أيضا الفهوم السلفية النقية الطاهرة الزكية. أما علم إسلام فخذه من كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فلما قلت أنا بأن علم إسلام البحيري علم شيطاني لم أكن متجاوزا ولا متعديا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن أقوام من البشر أخذهم ذلك عن الشيطان، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فعلا فعلا هؤلاء إسلام البحير وإبراهيم عيسى وسعد الدين هلالي وأحمد كريمة وعلي جمعة وغير هؤلاء من الناس، هؤلاء الذين يخترعون في دين المسلمين، هؤلاء لا شك أن علومهم إنما هي مستقاه من الشيطان، لأنها عارية عن الإسناد وعارية عن حدثنا وأخبرنا. كيف تكون مرتبطة بحدثنا وأخبرنا؟ وإسلام البحيري يطعن في هذا. ود إسلام أن لو جاء اليوم الذي لا يسمع فيه حدثنا وأخبرنا، الذي لا يسمع فيه الإجماع، ماذا نقول في رجل يرد إجماع المسلمين؟ ماذا نقول في رجل يريد أن يقضي على كتب المسلمين؟ وعلى رأس هذه الكتب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، الذي تلقته الأمة بالقبول وأثنت الأمة عليه في جميع قرونها، حتى يأتي هذا الفسل الضائع الفاشل فيتكلم على هؤلاء القمم الأعلام الذين رفع الله عز وجل بهم الإسلام، وأنار الله عز وجل بهم للناس علوم الشريعة. فمن هذا إسلام البحيري هذا حتى يتكلم هذا الكلام ويقول بالتراكم المعرفي؟ التراكم المعرفي الضال، التراكم المعرفي الفلسفي المنطقي، التراكم المعرفي الشيطاني، أو تراكم معرفي ماذا؟ أما إذا قصدت علم الشريعة فاعلم أيها الضال أنه ليس عندنا ما يسمى بالتراكم المعرفي، إنما عندنا ما يسمى بالاتباع. فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما قال الله عز وجل في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ما عندنا علم جديد لم نسبق إليه يحصل به تراكم ليزداد العلم الماضي به علما ويزداد البصر الماضي به بصيرة، أبدا أبدا. وإنما بصيرة الحاضر في اتباع الماضي وفي اتباع السلف، لا نقول كما يقول هؤلاء الظلاميون الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين، هؤلاء الذين ينطقون بكلمات المنافقين إن لم يتكلموا بكلمات الكافرين، هؤلاء الذين يؤصلون للناس دعونا من الماضي فللماضي عصرهم ولنا عصرنا، نقول عصرنا لا عز فيه ولا بصيرة فيه إلا إذا كانت على وفق الماضي، إلا إذا كانت على وفق السلف، إنه الدين وليس الدنيا. أما الدنيا فلا تقف عند الإبل ولا تقف عند السيف الذي كان يصنع من حديد، ولهذا هم يقولون دعونا من عصر البيداء، دعونا من عصر الناقة، ونحن نقول معكم دعونا من عصر الناقة وتعالوا إلى عصر الصاروخ والطائرة. لن والله نفتي أحدا، لن نفتي جيوش الإسلام بأن تحارب على الخيول، بل نقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الحرب اليوم بالطائرة، حينما تكون طائرة أو ناقة فالطائرة، حينما يكون القنبلة أو سيف الحديد نقول القنبلة، حينما تكون الرصاصة أو الحجارة نقول الرصاصة، لكن حينما يكون النص الشرعي أو الخلل العقلي نقول النص الشرعي. عرفتم كيف تميزون؟ يا من لا تميزون، فرقوا بين الناقة والنص، فرقوا بين الصحراء وبين الوحش، فرقوا بين هذا وذاك. أما البناء العلمي، أما البناء الذي تسمونه الحضاري، أما المخترعات الحديثة فحي هلا، اخترعوا واكبوا الأمم، أعدوا ما استطعتم من قوة، إنما حينما تكون الهداية فاعلموا أنه ليس لنا إلا النص الشرعي وما كان عليه الأوائل. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية المروي عند بعض أصحاب السنن وغيرهم: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختفافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أوائل ماضي. فرقوا إذن بين الرصاصة والحجارة، بين الطائرة والناقة، بين سيف الحديد وبين سلاح العصر. نعم، هذه المسائل تطوروا فيها، أما الهداية فلن تكون إلا بوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عرفتم ضلال هؤلاء يا إخواني؟ عرفتم ضلال هؤلاء الذين يقولون لا عودة إلى الوراء، لا عودة إلى العصور الخالية، لن نعود إلى عصر الناقة، لن نعود إلى عصر، يقصدون لن نعود إلى عصر الوحي. أما الناقة فليس الخلاف مع الظلاميين في الناقة، إنما الخلاف مع الظلاميين في النص وليس الناقة، النص وليس الناقة، الوحي وليس ما يسمونه بالعقل. وإننا لا نعارض العقل الصريح، فلا أزكى من عقول الصحابة ولا أزكى من عقول التابعين، ولهذا بوحي سيد المرسلين الذي أنزل عليه وبعقل الصحابة والتابعين فتحت المعمورة وفتحت الأرض، فهل رأينا عزا كعز هؤلاء؟ أما هؤلاء الظلاميون فإنهم مأجورون يحاربون الإسلام باسم الإسلام، ويحاربون الإسلام باسم التنوير، وإنه والله لهو الظلام. فما قاله إسلام البحيري من أنه سبق العلماء القدامى وسبق كذا، فإن السبق الذي سبقه إنما هو في العلم الشيطاني الذي ما كانوا يعرفونه، ولا كان يستطيع الشيطان أن يقربهم، لأن الشيطان ليس له سبيل ولا سلطان عليهم. قال ربي في محكم كتابه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من محمد هداه الله: ينقم عليكم أكرمكم الله تأصيل عدم جواز الاستغاثة بغير الله، فقال
اقرأ السؤال.
يقول: في شرحكم على كتاب التوحيد قلتم لا يجوز الاستغاثة بغير الله وكفرتم المسلمين، هذا في زعمه، ثم ذكر شبهات ظنها أدلة على ما قال. قال: لماذا نفيتم الإغاثة مع أن الله تعالى سمى المطر غيثا؟ فقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقال: فاستغاثه الذي من شيعته، دون تعقيب بأن ذلك القول كفر أو شرك، فما توجيهكم لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يا محمد يا حبيبي بارك الله فيك، تعلم قبل أن تتكلم. يا محمد بارك الله فيك، إن كنت طالب الهداة فأنت حبيبي سأدلك، وأما إن كنت على الغواية وتريد المجادلة فشأنك شأن آخر. يا محمد، قلنا في شرحنا على كتاب التوحيد بأنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. خذ قلمك محمد واحضر ورقتك واكتب هذا القيد حتى تتعلم يا ولدي بارك الله فيك قبل أن تتكلم. الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا الله، فهذا هو الشرك. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. فإذا استغثت بالبدوي ليشفيك يا محمد، هذه يقدر عليها ميت؟ لا، إذن تكون شركا. أما ما استدلت به يا ولدي فإنه فيما يقدر عليه المخلوق. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، هو من عدو، هذه استغاثة فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته. تقول أنت دون تعقيب بأن ذلك القول كفر أو شرك، ولماذا كفر أو شرك؟ لماذا؟ استغث بمخلوق فيما يقدر عليه. أغثني يا رجل لإنقاذك من غرق، أغثني يا رجل لإطفاء حريق، ما الإشكال في هذا؟ فهذا لا إشكال فيه. فلفظة الاستغاثة ليست منوط بها الشرك، إنما الاستغاثة على قسمين: استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق وليست شركا، واستغاثة بما لا يقدر عليه المخلوق فهذا من الشرك. كذلك إذا كانت استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق ولكنه غائب أو ميت فهذا من الشرك، لأنه لن يقدر على إغاثتك. عرفت يا حبيبي بارك الله فيك؟ عرفت الفرق بين ما قلناه بأنه استغاثة شركية وبين الاستغاثة الغير الشركية التي استدللت عليها؟ إذن هذا باب يا ولدي وهذا باب. فإذا كانت الاستغاثة فيما يقدر عليه العبد فهذا جائز، وأما إذا كانت الاستغاثة فيما لا يقدر عليه العبد فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يكون هناك تعارض. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا لم يقل تستغيثون نبيكم؟ لأن النبي ما يملك النصر. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. ولهذا قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذن هناك فرق بين هذه الاستغاثة وبين الاستغاثة الأخرى. إذا عرفت هذا يا ولدي عد إلى كلامك فسترى كلامك منهدما إذا بصرك الله عز وجل الحق. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ شوقي، يقول: هل يجوز التسمية باسم سياف؟
الحمد لله رب العالمين، سمي عبد الله وسمي عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فمن أراد أن يؤجر على الاسم فليتقيد بالشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استحب أن يسمي الرجل ولده بعبد الله وعبد الرحمن، ويقاس عليها كل ما عبد، وعبد العزيز وعبد القهار وعبد المؤمن وغير ذلك، أو أسماء الصحابة أنس حذيفة، أو أسماء الأنبياء إبراهيم إسماعيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى ولده إبراهيم. هذا هو القسم المستحب. وهناك قسم محرم في التسمية، كأن تسمي بعبد فلان، فكما أن أفضل الأسماء عبد الرحمن، فإن أيضا أشر الأسماء عبد فلان، عبد علان، عبد الحسين، عبد النبي، لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. وأخنع الأسماء شاه شاه، أي رجل تسمى بملك الأملاك. وهناك أسماء مباحة، مثل أن يتسمى الإنسان مثل هذا الاسم الذي ذكرته سياف، فهذا من الأسماء المباحة، لكن لا ينبغي أن يتسمى الإنسان بذلك، لأن الإنسان قد يكون له نصيب من اسمه، فتركه أولى. سياف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير حزن، وغير أيضا بعض الأسماء، لأن الإنسان قد يكون له نصيب من اسمه. ولهذا لما قدم سهيل بن عمرو في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدم سهيل فأرى أن الله عز وجل قد سهل لكم. فالإنسان يكون له حظ من اسمه وعليه، فأطرق سياف واجعلها مثلا صالح بدلا من سياف، وإبراهيم وعبد الرحمن وعبد الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: سمعت أقاويل مختلفة عن الدولة العثمانية، فمن الناس من يقول كانت خلافة إسلامية على منهاج النبوة، ومن الناس من يقول لم تكن كذلك، فما الراجح من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما أنها خلافة على منهاج النبوة فهذا لا، فإن الخلافة العثمانية هذه الخلافة التي دامت 6 قرون تقريبا، خلافة طويلة طال أمدها، وكانت بعد الخلافة العباسية، وقد بدأت تقريبا بالتاريخ الإفرنجي من 1300 إلى 1924 أو 1922 حتى سقطت هذه الخلافة في هذا التاريخ، وقد دامت هذه الخلافة 6 قرون. هذه الخلافة التي دامت 6 قرون تفاوتت من عصر إلى عصر على حسب قربها من العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو البعد عن ذلك. فقد كانت بدأت هذه الدولة بداية قوية، خصوصا في عهد سليمان الأول، والقرن 16 و17 كان يعتبر من أزهى عصور الدولة العثمانية، وقد امتدت وترامت أطراف هذه البلد هذه الخلافة حتى شملت القارات 3: إفريقية و آسيا وأوروبا، سيطرت على غالب هذه القارات، وكانت خلافة عظيمة، وقد حصل بها ملك للمسلمين عظيم، وحصل نفع عظيم وسيطرة، ودحضت الإمبراطوريات الأخرى بقوة هذه البلد. لكن بعد القرن 16 و17 بدأ يدب إليها الضعف، حتى انتهت بالقرنين الأخيرين، خصوصا بالعهد الأخير، حينما دب إليها أيضا المنهج المنحرف، وهو المنهج الصوفي القبوري، وبدأت الصوفية تسيطر فكريا على خلفاء الدولة العثمانية في قرونهم المتأخرة حتى دب الضعف. ونحن نعلم أن هؤلاء الصوفية ينضاف إلى الخلل العقدي عندهم أيضا الخلل في النظرة إلى الدنيا، فإنهم يعزفون عنها وكذا وكذا، حتى ضعفت هذه الدولة في هذا الباب، وبينما كانت هذه الدولة تضعف شيئا فشيئا كانت الممالك الأخرى تقوى شيئا فشيئا حتى تمت السيطرة على هذه الخلافة وعلى هذه الدعوة فسقط هذه الدولة فسقطت هذه الخلافة في عهد أو بعد عهد عبد الحميد الثاني في سنة 1922 في هذا العهد وانتهت هذه الخلافة العثمانية وبدأت بدأت بلاد الإسلام في التفرق والتشرذم والضع. فالدولة العثمانية لها وعليها لكنها في المجمل هي خلافة إسلامية شرعية معتبرة دامت 6 قرون. أما من جهة العمل عمل خلفائها بالشريعة على الوجه المطلوب والتخلف عن ذلك فهذا على حسب الخليفة الذي كان يتولى الخلافة. وقد أخذت هذه الخلافة يعني الخلافة العثمانية حكم المسلمين بعد سقوط الخلافة بعد انتهاء الخلافة العباسية على يد المتوكل ابن المستمسك بالله. ولما انتهت خلافة المتوكل سيطرت الدولة العثمانية التي كانت في البداية دولة ضعيفة ثم بعد ذلك قويت حتى وصلت سيطرتها كما قلت وقوتها في القرن 16 و17. لكن كان من أسباب سقوط هذه الدولة الجوهرية كما ذكر المؤرخون سيطرة المنهج الصوفي القبوري على خلفائها وانتماء هؤلاء الخلفاء لهذا المنهج الصوفي القبوري حتى ضعفت هذه الدولة ضعفا زالت بعد ذلك. ومن هنا نأخذ هذه الفائدة أن قوة المسلمين إنما تكون في قوة دينهم والأخذ بدينهم والرجوع إلى المنبع الصافي للكتاب والسنة وتحكيمهما وتحكيم هذه الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الممالك لا تقوم بالعدد والعدة فقط إنما تقوم بالعدة الإيمانية وتقوم بالمنهج السديد الصحيح. ولهذا ساد الصحابة وساد التابعون يوم أن كان المنهج منهجا واحدا هو منهج سلف الأمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فليست هذه الخلافة على منهاج نبوة يعني أنها كانت تأخذ بكتاب السنة حذو القدة بالقدة إنما خلافة على منهج النبوة هي الخلافة الراشدة خلافة معاوية رضي الله عنه أو إمرة معاوية كانت أيضا خلافة راشدة عمر بن عبد العزيز كانت خلافة راشدة. كل هذه الحمد لله كانت على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من هذه أنواع الخلافة فإنما كانت تبتعد وتقترب بحسب العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله أو البعد عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الله تقول بعض الناس يقول الكلام في أهل البدع والتحذير منهم يكون بين طلاب العلم فقط أما العوام فندعوهم برفق ونعلمهم السنة فقط ولا نحذرهم من أهل البدع فهل هذا الكلام منه صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الإيراد باطل أصلا في سياقه لأن القائل يقول أما العوام فندعوهم برفق ونعلمهم السنة فقط ولا نحذرهم من أهل البدع. وهل هذه السنة؟ هل هذه السنة؟ إذا علمتهم السنة حذرتهم من البدعة. من علم الأمة السنة قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من علم الأمة السنة حذرهم من سبيل المجرمين. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من علم الأمة السنة حذر الأمة من الخوارج. من علم الأمة السنة حذر الأمة من الاختلاف. وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فأنا أرى أن هؤلاء يحتاجون دعوة أولا الذين يقولون هذا القول يحتاجون أن ندعوهم أولا إلى السنة. فهؤلاء لا يعرفون السنة. فالسنة تقوم على هذا الشيء على معرفة الحق وعلى معرفة الباطل. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم ذكر حديث الجليل العظيم في معرفة ما يطرأ على الأمة من أمور حتى وصل السؤال إلى إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فمن كان داعيا إلى السنة حذر من البدعة. أما أن يتصور أن رجلا يكون من دعاة السنة ويقول أدعو إلى السنة فقط وأترك التحذير من البدعة، هل يتصور أن يكون رجل سلفي يقول هذا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأنك لو علمت السنة ميزت عنها بدعة. أنت تعلم سنة التوحيد سوف تحذر من ماذا؟ من الشرك. أنت تعلم سنة الاتباع سوف تحذر من ماذا؟ من بدعة التفرق. أنت تعلم سنة النبي سوف تحذر من بدعة الجماعات والطوائف، وهكذا. كيف يتسنى لك تعليم السنة دون أن تميز ذلك عن البدعة، تعليم الحق دون أن تميز ذلك عن الباطل؟ الله عز وجل قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. حينما تنهى إنسان عن بدعة تعلمه سنة، فإن قال لك كذا وكذا مما يعارض هذه السنة سوف تقول هذه بدعة. حينما يسألك رجل يا صاحب السنة، يا من تريد أن تعلم الناس السنة فقط، هل أستمع لفلان وهو مبتدع، ماذا ستقول له؟ هتحيل عليه فقد خالفت السنة، ستحذره منه فقد خالفت قولك هذا. هذا القول أقول وأجزم وأقطع أنه لا يقوله إلا جاهل بالسنة أو مبتدع يريد ألا يتكلم أحد في أهل البدع لكنه يغلف كلامه، فهذا لا يقوله إلا جاهل بالسنة أو مبتدع يريد ألا يتكلم أهل السنة في أهل البدع. وإنما نعلم العوام ونعلم طلبة العلم السنة وأهلها والبدعة وأهلها، ولا يتسنى ذلك إلا بالأخذ بمنهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم. العام يحتاج إلى أن يتعلم البدعة وأهل البدع، لأن العام ما عنده بصيرة. سبحان الله، سبحان الله، العوام ما نتكلم مع العوام، فكيف يميز العوام الحق من الباطل، السنة من البدعة، أهل السنة من أهل البدعة؟ بالعكس، لو كنت مقعدا وإن كنت ولا بد قائلا، قل إن العوام في حاجة ماسة إلى هذا أكثر من طلاب العلم، لأن طلاب العلم يوكلون إلى علمهم، وأما العوام فتكلهم إلى ماذا؟ هذا يذكرني بكلمة الحوين المنحرف حينما قال في مسألة البرلمان والانتخابات وكذا: أنا لا أنصح طالب علم أن يرشح نفسه أو حتى مشروع طالب علم، لكن لا بأس بالعام إذا كان طيبا أن يدخل. وأقول للحوين المتفلسف في هذا: تنصح العام أن يدخل، فماذا ترجو من خيره وهو عامي؟ العام ما يميز، فهل تنصح من لا يميز أن يدخل ليقود الأمة؟ هل تنصح من لا يعرف أن يدخل ليقود بالمعرفة والعلم؟ هل تنصح من لا بصيرة له أن يقود الأمة إلى البصيرة؟ كيف تقول هذا؟ ومتى دل العلماء على مثل ما تدل أنت عليه؟ لا تنصح طالب علم ولا مشروع طالب علم أن يدخل هذه الحياة، لكنك تنصح العوام الطيبين بالدخول إلى هذا. وإذا دخل العوام الطيبون ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إمرار الباطل على ظهورهم، فيقتدي الناس بهم لأنهم طيبون. فلذا نقول إن حاجة العوام إلى معرفة البدعة وأهلها أعظم من حاجة طلبة العلم، لأنك إن لم تذكر صاحب البدعة لطالب العلم استطاع أن يميزه بما عنده من العلم، أما العام فما يستطيع أن يميز. فكلما كان الإنسان أبعد عن العلم كانت الحاجة إلى تعليمه أشد، وكلما كان الجهل أدب إليه كانت الحاجة إلى إزالة هذا الجهل عنه أشد. فاحذروا أن تقاعدوا قواعد يضرب بها الحق من حيث لا تشعرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: بعض العلمانيين الزائغين الطاعنين في السنة يطعن في مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قائلين: من الذي أصل هذا الأصل أي عدالة الصحابة؟ فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. تسألون من الذي أصل هذا الأصل في عدالة الصحابة، ولا تسألون من الذي أصل هذا الأصل في العلمنة؟ هل سألتم عن أصل العلمانية أولا قبل أن تسألوا عن أصل عدالة الصحابة؟ أما نحن بنقول عن عدالة الصحابة الذي أصل هذا الأصل رب العزة خالق الصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. قال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم الصادقون، فأولئك هم المفلحون. الذي أصل هذا الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى غير ذلك من نصوص القرآن والسنة. لقد زكى الله قلوبهم قبل أن يزكي ألسنتهم، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينك تحت الشجرة فعلهم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. ونعود عليكم قائلين: أيها العلمانيون، من الذي أصل مذهبكم؟ تحسبون أننا جهال؟ تحسبون أننا سطحيون؟ لا والله، حجة الله دامغة، بل نقذف بالحق على الباطل فندمغه فإذا هو زاهق. إذا أردتم العقل فاعلموا أن عند أهل الحق العقل الصريح. لا يمكن في حلبة السباق أن تثبت عقولكم أمام عقول أهل الحق أبدا، ولا يمكن أن تثبت أقوالكم أمام أقوال أهل الحق. لهذا أزكى الأمة عقولا، وأنبل الأمة أخلاقا، وأعدل الأمة منطقا أهل السنة والجماعة السلفيون، الذين صار هذا المصطلح يرهبكم إرهابا. السلفيون الذين هم النبي والصحابة ومن صار في ركابهم واتبع منهجهم، لا من تحزب وفرق الأمة تحت مسمى السلفيين كحزب النور وغير هؤلاء، فإننا براء مما يصنعه كل هؤلاء، ليسوا سلفيين. وإن رفعوا هذا الاسم وهذا المصطلح فإن العبرة ليست بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. فيا علمانيون، نقول لكم: أصلكم هذا ما دليله؟ أما عدالة الصحابة فقد بينا لكم من الذي أصل هذا الأصل الذي قال فيهم أولئك هم الصادقون، الذي قال فيهم هم المفلحون، هو رب العزة سبحانه وتعالى رضي الله عن الصحابة. ونسأل الله عز وجل ألا يرفع للعلمانيين راية وألا يقيم لهم دولة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ عمرو، يقول: ما حكم تجارة وتصليح الهواتف المحمولة والحاسوبات وتحويل الرصيد لباقات الإنترنت لعامة الناس، علما بأنه لا يمكن تحري غلبة الظن، أي من ناحية الاستخدام في المباح أو المحرم؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا مقسم إلى أمور. الأمر الأول، هذا مباح في أصله. الأمر الثاني، محرم إذا تيقنت من الاستعمال غير الشرعي أو غلب الظن. الأمر الثالث، الأولى ترك ذلك والاشتغال بما لا شبهة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمران، يقول: ما حكم من سهى في سجود السهو فلم يدري أسجد سجدة أم ثلاث سجدات أم لم يسجد أصلا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني سهى في السهو، من سعى في السهو جبر سهوه باليقين. فإذا شك أسجد سجدتين أم سجدة، فإن غلب على ظنه أنهما سجدتان بنى على ذلك، وإلا جبر. وهل يسجد بعد ذلك سجدتين؟ لا، وإنما يجبر إلا لم يترجع عنده شيء، أو يبني على غلبة الظن إن ترجع عنده شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم شراء السلعة التي عليها ضمان سنتين، علما بأن سعرها ثابت لا يتعلق بالضمان؟ وهل لو أتلفت السلعة أو أتلفت السلعة قبل الضمان ثم أخذت سلعة أخرى بالضمان طبقا للشروط المطروحة، هل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، فلا بأس بهذا ما لم يكن هذا الشرط محرما. فمجرد وجود الضمان الذي جعل له شرط مثلا فيما هو معلوم معروف عن هؤلاء، أنه إذا حصل خلل في السلعة نفسها من قبل التصنيع أو كذا قاموا بالتبديل والتغيير، وأما إذا حصل الخلل من استعمال المشتري فلا يضمنون ذلك، إذا ضمنوا هذا فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي خديجة، يقول: هل صح عن الإمام الجزري رحمه الله توسله بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدحة الجزرية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لا ينبغي أن نقول الإمام ابن الجزري وغير ذلك، لا ينبغي، ولا كذلك الإمام مثلا ابن حجر، ولا الإمام النووي، ولا الإمام، إنما الأئمة المعروفون بالاتباع وبأن لهم أتباعا كالإمام الشافعي، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام أحمد، كالإمام مالك، كالإمام الأوزاعي، كالإمام الليثي، وكذا من هؤلاء الأئمة الكبار، وكذلك أئمة الهدى الذين ليس لديهم من الزلات ما لهم، وإنما معروفون بنصرة السنة وكذا. أما غيرهم فنقول العلامة لا بأس، العالم الفلاني فالعالم ابن الجزري وكذا، وهو له جهود معروفة في باب القراءة وغيرها، وقد حفظ العلماء له هذه الجهود. لكن الحقيقة هذا الرجل وجد عنده بعض الزلات في باب التوسلات، في باب إسناد الخرقة وغير ذلك كما ذكر البعض عنه أو كذا، فهذه زلات ظنها حقا ولكنها ليست بحق، فلا يتابع ابن الجزري على هذه الزلات، وقد أخطأ في ذلك خطأ شنيعا، ولكنه مع ذلك ينتفع بكتبه كما دل العلماء على ذلك، فهذا يكون من قبيل الزلات، من قبيل الزلات. لكن الغالب على ابن الجزري أنه كان عنده مثل هذه الزلات، فتتجنب هذه الزلات حال القراءة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: انتشرت المخدرات بين الشباب مؤخرا بكثرة، ولها ما لها من الأضرار البالغة، فكيف نحمي شباب المسلمين منها، وما هي طرق علاج من وقع أسيرا لها؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعلم أن شرب المخدرات والخمور محرم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما في السنة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. فهذا حرام، وقد جعل الشرع حدا لشاربي الخمر وشاربي المخدرات هذه، وهو 80 جلدة كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما عن الوقاية من ذلك فلا بد أن يكون بالآتي: الأمر الأول أن ننشر هذا الحكم بين الناس، وأن نحذر الناس من عقوبة شارب الخمر في الدنيا بإقامة الحد، وفي الآخرة بما ينتظره من عقوبة إذا شاء الله عز وجل له ذلك. الأمر الثاني، لا بد من أن يراعي الواحد أولاده من جهة تفقد التربية والتعليم والتوجيه وإبعادهم عن رفقة السوء ما شرب أحد المخدرات غالبا إلا برفقة سوء وإلا بأصحاب سوء عرفوا هؤلاء وتعرفوا عليهم وأخذوا منهم، فكانت البداية سيجارة ثم انتهت بقارورة الخمر وحبة المخدرات وحقنة المخدرات وبودرة المخدرات، وتفنن الشباب في ذلك حتى وصل الأمر إلى ما لا تحمد عقبه. ولهذا ننصح الآباء بأن يتفقدوا الأبناء وأن يقوموا على رعايتهم بما أوجب الله عز وجل عليهم ذلك، فقال: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك أيضا على ولاة أمر المسلمين أن يمنعوا صناعة هذا واستجلاب هذا وكذا، وهم يقومون بهذا في الغالب الأعم. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لاستئصال شأفة هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: كيف يحقق العبد التوحيد الكامل لله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، بأن يفرض الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يحقق التوحيد بأقسامه الثلاثة: الأول تحقيق التوحيد بإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو من الخلق والإحياء والإماتة، وهو توحيد الربوبية. والثاني أن يحقق التوحيد بإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا من عبادتنا من صلاة وصيام وزكاة ودعاء واستغاثة ونذر وخوف ورجاء وغير ذلك، وهو توحيد الألوهية. والثالث أن نفرض الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب الشرك في كل هذا: الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: من هو منصور الحلاج؟ لأن الدولة الشيعية الرافضية الإيرانية قام بعمل مسلسل له ويعلنون عنه هذه الأيام ليعرض في رمضان المقبل.
الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال في نقاط: النقطة الأولى أن التمثيل هذا حرام ولا يجوز، كان الممثل هو الحلاج أو كان الممثل هو أحمد بن حنبل، فهذا لا يجوز، فهذا التمثيل بهذه الصورة الموجودة لا يجوز، ففيه ما فيه من المفاسد والمحاكاة القائمة على الكذب وإيقاع الأمة في الشبهات والشهوات، لأن هذا التمثيل قريب إلى الناس، والناس تستقي معارفها الكثيرة من هذه المسلسلات والأفلام، وفيها هدم للأخلاق فيما يتعلق بالشهوات، وفيها هدم للعقول والأفكار فيما يتعلق بالشبهات. الأمر الثاني أن الحلاج هذا هو من؟ هو الحلولي الاتحادي الذي ادعى النبوة، بل ادعى الألوهية والربوبية، ولذا فإنه قد نقل الإجماع على كفره في عصره وزندقته. لا شك ولا خلاف ولا ريب أن أقواله كفرية قائمة على الزندقة، ولذا قتل لأقواله تلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع: وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير، لا من العلماء ولا من المشايخ، ولكن بعض الناس توقف فيه لأنه لم يعرف أمره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية في الكلام عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف المالكي الذي قضى بقتل، فقد قتل في سنة 900 بعد 300، هو الذي أصدر هذا الحكم، أثنى الحافظ ابن كثير عليه فقال: كان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها قتله الحسين ابن منصور الحلاج. انظروا لهذه الكلمة الرائعة من الحافظ ابن كثير: كان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها قتله الحسين بن منصور الحلاج. ذكرنا هذا بما فعله خالد بن عبد الله القسري حينما قتل الجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقال في مصلى العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وقد شكر الضحية كل صاحب سنة. وهذا ابن كثير يشكر أيضا للقاضي أبي عمر المالكي حكمه بقتل الحلاج. فهذا الرجل لم يمدحه أحد من أهل العلم والصدق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. النقطة التي بعد ذلك: من الذي أعد هذا المسلسل؟ إنها الدولة الشيعية، دولة الرفض، دولة إيران، عليها من الله ما تستحق. ونسأل الله عز وجل ألا يرفع للرافض راية. فهؤلاء أعداء الإسلام الذين تسطروا بالإسلام وخرجوا عن أحكامه وشرعته، نسأل الله عز وجل ألا يرفع لهم راية. وما حصل بلاء للمسلمين ولا شر في عمر أمة الإسلام إلا من الرفض والروافض والشيعة الذين أوقعوا بالمسلمين في سائر عصورهم ما أوقعوا، ووالله لا يزالون إلى اليوم يفعلون هذا. النقطة التي بعد ذلك: نقضي رمضان بما قضى به سيد الأنام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. إنه شهر القرآن، شهر التلاوة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن ويدرس جبريل القرآن. إنه شهر الصدقة، شهر النفقة، إنه شهر التراويح، شهر القيام، إنه شهر ليلة القدر، إنه شهر المنافسة، إنه أفضل الشهور، إنه شهر الصيام والإمساك، إنه شهر التربية على الأخلاق. فإن سابه أحد أو قتل فليقل إن امرؤ صائم، إن امرؤ صائم. ليس شهر الحلاج ولا شهر الرفض والتشيع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال رابع ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل طلق زوجته طلقتين وتزوجت بآخر بعد عدة أشهر، وطلق هذا الزوج ورجعت للأول بعد انتهاء العدة من الثاني، فكم يكون للأول من طلقات لهذه الزوجة؟
الحمد لله رب العالمين. انتبهتم لهذا السؤال: رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم خرجت من عدتها فتزوجها غيره، ثم طلقها هذا الذي تزوجها، ثم عادت للأول، فهل تعود على عدد الطلاق الماضي؟ فإن كانت طلاقة طلقتين فبقي لها طلقة، أو تعود على ثلاث تطليقات؟ نقول: قد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والصواب الذي أفتى به جل الصحابة وكبارهم أنها تعود على ما كانت من طلاق، فإن بقي لها طلقة بقيت لها طلقة، وإن بقي لها طلقتان بقي لها طلقتان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخ إسماعيل، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم الصلاة خلف رجل يشتم الإمام البخاري وعلماء الإسلام ويمدح إسلام بحيري؟
الحمد لله رب العالمين. لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه، إنما صلي وراء أئمة السنة. فإذا لم يكن إلا هذا وفقط في البلد فلا تترك الجماعة وصلي وراءه مع نصحه، أما إذا وجد آخر فصلي خلفه. فلا خير في رجل يخالف الأمة في حكمها على البخاري رحمه الله تعالى، ولا خير في رجل يمدح هذا البحيري، لا خير فيه، كما أنه لا خير في قناة يخرج عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل هناك كتب ومقالات لأهل السنة في الرد على العلمانية والليبرالية؟ وهل يجوز الاستفادة من كتب المبتدعة كالطريفي والسكران في الرد عليهم؟ ولماذا لا يكون الرد عليهم بنفس قدر الرد على المبتدعة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال حقيقة مكون من عدة فقرات، أخونا أحمد اختصره اختصارا. أما الكتب في الرد على العلمانية فكثيرة وموجودة، ومعلوم أن هذا المذهب مذهب خبيث، بل في أصل وضعه بأفكاره هذا مذهب كفري، إذ هو قائم على فصل الدين عن الحياة أولا، ثم بعد ذلك من المذاهب عندهم من فصل الدين عن السياسة، ثم إلى آخره. وهذا لا شك أنه كلام باطل من كل وجه، باطل من كل وجه. أما عن الكتب المؤلفة فلما كان هذا المذهب مذهبا محدثا في هذا الزمان وهذا العصر لم يكن للأوائل كتب بهذا المسمى، إنما كانت لهم كتب في نظير هذا المسمى، وهي الرد على أهل الباطل. وأعظم ما يرد على هؤلاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول في كتاب الله الغنية وفي سنة رسول الله الغنية وفي كتب السلف الغنية في هذا، ثم إن العلماء المعاصرين قد تناولوا هذه المذاهب المعاصرة كالعلمانة والحداثة والليبرالية وغير والماسونية وهذه المذاهب الموجودة، نظرا لوجود أفكار خاصة وأصول خاصة عندهم، فانبر العلماء لذلك، ومن ذلك أبحاث للجنة الدائمة للإفتاء في الرد على هؤلاء وكذلك لبعض طلاب العلم. أما هل نستفيد من أهل البدع في الرد على هؤلاء؟ لا نستفيد من أهل الباطل في الرد على أهل الباطل، إنما نأخذ كلام أهل العلم فقط الأثبات. والحمد لله أهل الحق وأهل العلم الأثبات ما تركوا لنا بابا، فلا حاجة لنا في القراءة لأهل البدع والأهواء، لا حاجة لنا. وهذه قاعدة انتبهوا لها يا إخواني بارك الله فيكم، لا نستمع لأهل البدع ولا نطلع على كتب أهل البدع في الرد على أهل البدع، لأن أهل الضلال وأهل الباطل لا يرد عليهم إلا بالحق، وأهل البدع لا يعرفون الحق من كل وجه، وإن عرفوا الحق من بعض الوجوه ولا يستقيم رد من رجل لا يعرف الحق من وجوهه متكاملة، لأن العلم يحتاج بعضه إلى بعض، ولأن الحق متماسك والحق ملة واحدة، فمن كان عنده خلل في بعض هذه الملة لابد أن يتأثر به الأمر الآخر. ولهذا تتبعنا كل هؤلاء في ردهم على أهل البدع والأهواء، فوجدنا لسانهم ليس لسان صدق في الرد على هؤلاء، فإن أصابوا في بعض أخطأوا في آخر. ولهذا إذا ربطنا الأمة بهؤلاء في ردهم على بعض أهل الباطل ارتبطت الأمة بهم في تقريرهم لهذا الباطل. إذن الخلاصة لا تدل إلا على الحق الخالص في صفته وفي الناطق به. أما لماذا لا يرد على العلمانية بنفس القدر الذي يرد على أهل البدع؟ أولا هذا ادعاء، والنبي قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأمر الثاني أن الرد على العلمانية رد مختصر، لأنهم وضعوا مذهبهم وهذا المذهب له أصول معروفة، فلهذا يرد عليهم بهذه الأصول. أما أهل البدع أهل الشبهات بدعهم كل يوم تطرأ، كل يوم جديد، ولهذا يحتاج أهل السنة إلى تجديد هذا الأمر. الذي بعد ذلك أن هذه الفرق نشأت مبكرة في عمر أمة الإسلام، ولتزال زيولهم إلى الآن موجودة، وعليه فإن الردود تكون مكونة وموجودة. كذلك أيضا أهل البدع والأهواء قد تقاسموا الضلال، فهذا ضلال في الأسماء والصفات، وهذا ضلال في التعامل مع السلطان، وهذا ضلال في باب الإيمان، وهذا ضلال في باب القدر، وهذا ضلال في باب الصحابة. لهذا أنت تحتاج كل يوم تعايش قضية من هذه القضايا، لهذا يكثر الردود على هؤلاء. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يوفق أهل السنة والجماعة دائما أبدا للرد على كل أهل الباطل، سواء كانوا من المبتدعة أو كانوا على المذاهب المحدثة من العلمانية والماسونية وغير ذلك من هذه المذاهب الكفرية الضالة. لكن أنبه تنبيها مهما أن المنتمي لهذه الاتجاهات وإلى هذه المذاهب لابد في الحكم على المعين من إقامة الحجة، لأن بعض الناس قد ينتمي من غير معرفة لهذه الأصول ومن غير انتماء لهذه الأصول، إنما على فكر معين خاص. نعم قد يكون فيه من الضلال ما فيه، لكن قد لا يكون عنده من العلم بهذا المذهب. لهذا نقول بأن المنتمي لهذا المذهب يحتاج من المسلمين يحتاج إلى إقامة حجة خاصة عليه حتى نعرف ما إذا كان يتبنى هذا المنهج بأصوله الكفرية أم لا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: ما تعليقكم على من يقول عن أهل السنة هؤلاء بدعوا العلماء ولم يسلم منهم أحد، حتى إذا لم يبقى عالم بدعوا أنفسهم؟
الحمد لله رب العالمين. كلام باطل، كلام صدر من حاقد جاهل، فإن أهل السنة والجماعة سلم منهم أهل السنة ولم يسلم منهم أهل البدع. فإذا قصد أن أهل السنة والجماعة لم يسلم منهم أحد من أهل البدع فهذا حق، فإنهم قد تكلموا في أهل البدع كلهم ولن يتوقف كلامهم، فكلما ظهرت بدعة قيض الله عز وجل لها رجلا يخمدها ويرد عليها، وكلما رفع أحد من البدع رأسه ببدعة قيض الله عز وجل من يقطع هذا الرأس، والحمد لله بالحجة والبيان. فلم يسلم أحد منهم من أهل البدعة، أما أهل السنة فقد سلموا. خذ على ذلك أيها الكذاب المفتري مثالا، إذا كنت تقصد في هذا العصر لم يسلم منهم أحد، هات رجلا من هؤلاء، هات رجلا من هؤلاء من أهل السنة بدع ابن باس، بدع العثيمين، بدع الألباني، بدع مقبلا، بدع فوزانا، بدع فلانا، ها؟ لكن تقصد أنهم بدعوا أهل الضلال في هذا العصر، بدعوا بغداديا، بدعوا بن لادن، بدعوا ترابي، بدعوا قرضاوي، بدعوا بنا، بدعوا قطبا، بدعوا غزاليا، بدعوا برهاميا، بدعوا عبد المقصود، بدعوا حوينيا، بدعوا حسانيا، بدعوا، تقصد بدعوا رسلانا، بدعوا كل هؤلاء، تقصد هذا يعني؟ أما أنهم بدعوا أهل الحق أبدا، فأهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق ولا يتكلمون إلا بعلم وعدل. فهذه الدعاوى التي تقولها أنت دعاوى باطلة، ولهذا أتحداك أن تسمي أحدا من رموز العصر وأئمة الزمان قد بدعهم أحد من أهل السنة، أتحداك وأخبر عن طوياتك هذه، سوف يكون إخبارك عن هؤلاء الذين سميتهم وغيرهم ممن هو على شاكلتهم. فقولك بأن هؤلاء بدعوا العلماء ولم يسلم أحدهم حتى إذا لم يبقى عالم بدعوا أنفسهم قول باطل، قول قائم على المخاطرة. وأهل البدع دائما بضاعتهم الكذب والافتراء، فإنهم يكذبون ثم يحاكمون الناس إلى كذبهم، أما أهل السنة والجماعة فلا يكذبون حتى على أهل البدع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وقال سبحانه: وإذا قلتم فعدلوا فهم أهل علم وأهل عدل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يوجد في كتب السنة كصحيح الإمام البخاري ما يناقض القرآن كما يزعم ذلك الظلاميون الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين؟
الحمد لله رب العالمين، لا يوجد في السنة ما يناقض السنة فضلا عن ما يناقض القرآن، فالجميع من مشكاة واحدة، فالسنة بوحي كذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي لا يتعارض ولا تناقض. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يتعارض والسنة لا تتعارض، والسنة لا تتعارض مع القرآن، ولا تعارض السنة مع السنة، ولا الأحد مع المتواتر. فإن وجدت تعارضا بين السنة والقرآن فاعلم أن هذا يرجع الأمور: الأول أن هذا لم يثبت في السنة، أما سنة صحيحة فلا يمكن. الأمر الثاني أن هذا التعارض يكون في ذهنك أنت لا في حقيقة الأمر. الأمر الثالث أنه قد يكون الخبر منسوخا. الأمر الرابع قد يكون عاما خصص مطلقا قيد. لهذا لابد أن ترجع إلى قواعد العلماء. أما نص يسلم من كل هذا ويعارض سنة أو قرآنا فهذا محال. فكل ما في البخاري لا تعارض بينه وبين كتاب الله قط. ولهذا الذين انتقدوا البخاري وقالوا هذا يعارض القرآن، هذا في زعمهم هم، لأنهم يريدون إسقاط هيبة البخاري من أعين الناس، وبالتالي تسقط السنة من أعين الناس. أيها الأحبة، ليست الحرب على البخاري، وإنما الحرب على سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ليست الحرب على أحاديث البخاري بأسانيده، وإنما الحرب على ما نطق به من لا ينطق عن الهوى فتفطنوا لذلك ترشدوا. وفقني الله وإياكم لما أحبه وأرضاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من الأخت أم سارة، تقول: توفي عم زوجي وكان قد وهب لزوجته في حياته وهو بكامل صحته سيارة ومبلغا من المال، فهل هذه الهبة تدخل في الميراث أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. لعل أخانا أحمد قصر في السؤال، لأن الجواب منوط بتتمة السؤال. فهي تسأل: توفي عم زوجي وكان قد وهب لزوجته في حياته وهو بكامل صحته سيارة وعمل رخصة السيارة باسمها ووهبها مبلغا من المال ملكه لها في يدها وقال لها هو ملكك، ولكن اسمحي لي أن أصرف منه حتى لما مات، فهل هذه الهبة تدخل في الميراث أم لا؟ هذا هو الذي يترتب عليه المناط. الهبة أيها الأحبة إذا ملكت ليتصرف فيها الموهوب له تصرف الملاك لا تدخل في الميراث. أما إذا وعد بها ولم يتملكها فإن الإنسان الواهب إذا مات كان حكمها حكم الميراث وعليه. فإنما جاء في السؤال أنها تملكت ذلك ملكية تامة وصارت تتصرف في هذا، لكنه طلب منها أن ينفق من هذا المال إلى أن يموت، فهذا لا إشكال فيه، وبالتالي لا يدخل هذا في الميراث، وإنما صار لها ملكا كاملا. طالما أنها تستطيع أن تتصرف في هذا المال وأن تنفق من هذا المال وأن تبيع السيارة وأن فكل هذا لها ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولا يدخل في الميراث، والله أعلم.
هل يجوز له شيخنا أن يخص بعض الورثة بهبة؟
أما عن تخصيص بعض الورثة بالهبة إذا كان هذا في حياته فإنه لا يجوز أن يخص ذلك إلا لمعنى شرعي. معنى شرعي بمعنى أن يكون هذا المعنى يعود به على النفقة لا يعود به على التملك. فإذا كان هذا الذي وهب لزوجته لمعنى شرعي من قبيل سيارة مثلا ومن قبيل نفقة تحتاج إلى ذلك فلا إشكال. أما إذا كان ليس لمعنى شرعي فإن هذا لا يجوز. يعني لعل أخانا أحمد جزاه الله خير أيضا نبهنا إلى هذه المسألة، أن الهبة هنا إنما كانت للزوجة وليست الهبة لغير الزوجة. طبعا إذا كانت الهبة للزوجة هتعلق بها حكم هنا آخر، ألا وهو أنه هل يجوز له أن يخصص الزوجة بهذا دون سائر الورثة. بعض العلم رأى ذلك بل الجمهور يرى هذا، لكن الذي نتدين الله سبحانه وتعالى به أنه لا يجوز أن يخصص لا الزوجة ولا غير الزوجة بشيء من هذه الهبة في حال حياته، اللهم إلا إذا كان لمعنى شرعي. معنى الشرعي متعلق بالنفقة وليس متعلق بالملك. ولهذا أنا لم أتفطن لمسألة الزوجة، فأعود في جواب قائلا: طالما أن المسألة تتعلق بالزوجة فلا يجوز له أصلا أن يقوم بهباتها سيارة، إنما جواب السابق احملوه على ما إذا كان غير وارث، أما مع الوارث فلا. فلا يجوز إذن بناء على هذا الذي نبه إليه أخونا أحمد، بناء على هذا أن هذه الهبة للزوجة، فلا يجوز أن يهب الزوجة شيئا من ذلك، لا سيارة ولا مالا ولا غير ذلك، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبشير: أكل ولديك منحتهم هذا أو أعطيتهم هذا أو وهبتهم هذا؟ قال: لا. قال: ذا فإني لا أشهد على جهوم. والجامع بين الولد وبين الزوجة وبين الأخوة لو كان ورثه هو جامع واحد وإن فرق البعض، لكن لا دليل على هذا. أقول هذا على القول الراجح عندي، وإن كان الجمهور يرى صحة هذا أن يخصص الواحد بعض الورثة بالهبة، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد هم أن يعطي عائشة رضي الله عنها بعض النفقة أو بعض الشيء من هذا، بعض الهبة 20 وسقا، ولكنه رضي الله عنه لما دخل في المرض المخوف قال لها: لو كنت أخذت ذلك، لكن نقول فعل الصحابي فعل الصحابي يعرض على السنة، فلما عرض هذا الفعل على السنة وجد أنه يخالفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع البشير أن يخص بعض الورثة حتى لا يتأثر البعض الآخر. وهذا المعنى موجود في الأولاد، موجود في الزوجات، موجود في الحواشي لو كانوا ورثة، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول: ما هي كيفية تحديد الوقت بين الأذان والإقامة على طريقة سلف الأمة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يوضع وقت معين، نصف ساعة، ثلث ساعة، ربع ساعة، وإنما على الإمام أن يتعاهد الناس فعلى حسب أحوال الناس، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء الآخرة مع أنه استحب تأخير وقتها إلا أنه كان إذا رأوا مجتمعوا أقام، وإذا رأوا تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم. فالإمام ينظر الذي يناسب جماعته، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة التي طرحت عليه، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه وأن يسدده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.